بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. في اللقاء الأسبق بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت آمال من السعودية بقي لها سؤال، والأخت أم عبد الله أيضا من السعودية أيضا سألت سؤالا واحدا. في الأخت آمال تسأل، طبعا هي سألت مجموعة أسئلة، سؤالها الأخير الذي ضاق وقت البرنامج عن الإجابة عليه، وسألت عن القراءة ما بعد الفاتحة. تقول إذا قرأت ما بعد الفاتحة من وسط السورة هل أتعوذ أم لا؟ أختي آمال بارك الله فيك وزادك الله حرصا، فقهنا الله وإياك جميع المسلمين في دينه. أختي الفاضل، الراجح من أقوال أهل العلم أن من قرأ من وسط السورة بعد الفاتحة أنه لا حاجة إلى الاستعاذة، حتى ولو أراد أن يقرأ سورة، حتى ولو أراد أن يقرأ سورة. أفترض الآن أنت قرأت سورة الفاتحة وانتهيتي، ثم أردت أن تقرأي قل هو الله أحد، ما في حاجة أنك تقولين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يكفي الاستعاذة في أول الفاتحة، في أول الركعة فقط، ولا تكرر في جميع الركعات. ولذلك الآن الاستعاذة في الصلاة مرة واحدة فقط، وهذه قاعدة احفظيها أخواني وأخواتي احفظوها. لما يقول الإنسان في الصلاة الله أكبر تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويكتفي، خلاص ما يكررها بعد القراءة، مثلا قراءة ما زاد عن الفاتحة أو في كل سورة، كل سورة الفاتحة لا، وإنما يقرأ البسملة. البسملة وهي سنة كما ذكرنا في أكثر من مقام وفي أكثر من جواب أنها سنة يقرأها. فإذا قرأت أنت مثلا قل هو الله أحد بعد الفاتحة، جيب التسمية، جيب البسملة، ولو لم تقرأي البسملة صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أنا تقول عندها فلوس أعطتها ولدها على أساس أنه يجيب لها خدامة أو شيء من هذا القبيل، تقول بأن هذه الفلوس حال عليها الحول، تقول عليها الزكاة. أم عبد الله نعم يجب عليك فيها الزكاة، فبالنسبة لهذه الأموال المحبوسة لأجل منفعة لك، خدامة أو شراء سيارة أو شراء بيت أو أي شيء من الأشياء، هذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب. وإن لم تبلغ النصاب تضمين إلى ما عندك من الأموال، تشوفين بيبلغ النصاب ولا لا، إذا بلغ يجب عليك أن تخرجي الزكاة بارك الله فيك. فكون المال عند الولد وأنت حبستي لأجل يجيب لك مثلا عاملة أو خادمة أو شيء وما حصل وحال عليه الحول، يجب عليك أنك تخرجين زكاتها. تفضل يا أختي أم تحرير من العراق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عافية، أحب أبدأ يعني أسألك سؤال يخص ابني. هو هالواحد عندي وعمره 30 سنة، تعرف أنت ظروف العراق.
نعم.
على ست بنات هو، ولي حد هسه أنا من زوجته، وأنا عندي تقاعد، يعني تعرف تقاعد بالعراق شلون بسيط، يعني هو يشتغل عمالة نساعد أنا وياه على أي شيء. وهسه حاليا يجي الزوج، أكو قرض يصير على التقاعد، زين، فحبيت أسألك يعني شلون هو مثل أقاربنا وشي ما عنده إمكانية آخذ من عندهم قرضة مثلا وأرجع شوي شوي. ما عندي غير طريق، وعمره 30 سنة هسه وأريد أزوجه هو هالواحد.
نعم.
زين، فأنا أسألك إنه حلال حرام هذا؟
وكيف طبيعة القرض يا أم تحرير؟ أم تحرير كيف
يعني
كيف القرض؟
القرض مو حلال.
كيف؟ ما تعرفين إنه ربا يعني؟
نعم. إيه أنا أحكي لك بصراحة يعني. طيب. بس إحنا وصلت طيب. فينا هاي الظروف، أنا ما أقدر بيوم من الأيام ما أقدر يعني إيدي بإيده، بس نقدر على العيشة. ما
الله
أقدر أزوج،
الله يستر أمرك.
يعني ويري ايه قاعد يقول اريد اتزوج شلون يعني ف يعني تدري انت بالحال يعني لا ليل ليل ولا نهار نهار الله
الله يعيننا واياك. ابشري ام تحرير ابشري إيه؟ ابشري ابشري ستسمعين الجواب ان شاء الله.
ان شاء الله
اشكرك. تفضل ام ميثا.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ عندي بس سؤالين.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، إذا المرأة كانت خارج المنزل وصادف إنه وقت الصلاة، إذا راحت تصلي المصلى أو المسجد، هل عليها أن تصلي مفرد ولا تصلي جماعة مع الإمام؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة للشيوخ والأمراء والحكام، في حالة الوفاة هل هم يتعرضون نفس الناس العاديين لعذاب القبر وسكرات الموت نفس الناس عامة الشعب ولا في اختلاف؟
إن شاء الله يا ميثا.
شكرا شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة للإنسان في الدنيا، هل هو يعني مسير أو مخير؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة أسمع بعض الناس يقولون أن محمد حجة الله أو حجج الله.
أن محمدا
حجة الله أو حجج الله.
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للمصلي إذا عطس يعني في الصلاة، هل يقول الحمد لله؟ وهل إذا واحد جنبي عطس يقول يرحمك الله في الصلاة يعني؟ إيه تبيني هذا الشيء يعني.
إن شاء الله يا علي.
أشياء عندي طلب لو سمحت.
تفضل.
كان تدعو لولي أمرنا السلطان القابوس بالرحمة والمغفرة.
الله يغفر له ويرحمه، ودعونا له الحمد لله وغردنا في الترحم عليه. صلى الله عز وجل أن يغفر له ويغفر لجميع موتى المسلمين ويوفق جميع حكام المسلمين لما يحب يرضى.
أشكر بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل أبو خلفان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله حي. إذا سمح شيخ مغين تشلح لنا عن هاروت وماروت.
أي.
في جفر بابل هذا.
إن شاء الله يا أبو خلفان.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. الله. أم علاء. أم علاء من العراق راحت ها. فضل أبو سيف. أبو سيف من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا شيخ.
مرحبا ومسهلا.
عندنا ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، تفسير الآية إن شاء الله.
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.
السؤال الثاني، التعجيل بكتابة الوصية، نريد توجيه من فضيلتكم
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، في أحد البلدان يعني يرى شخص إلى شخص قطعة أرض زراعية واللي هي مرهونها معاه يزرعها مدة طويلة أو قصيرة، أحيانا تكون طويلة، يكتبون في الرهن بيع سبيل العهدة مباح الغلة
أبو سيف
ما دام في الدراهم، ما الحكم؟
أبو سيف. يا أبا سيف.
نعم.
السؤال الثالث، السؤال الثالث أعده من جديد لأني ما فهمت عليك.
السؤال الثالث، يعني في أحد البلدان المجاورة يعني يرهنون قطعة أرض.
يرهنون.
أيوة، يرهنون قطعة أرض إلى شخص آخر، والشخص الآخر يشتغل الزراعية يعني يشتغل لها فترة قصيرة أو طويلة. يكتبون في ورقة الرهن بيع سبيل العهدة مباح الغلة، يدوم ما دامت الفلوس يعني، ما الحكم؟
بيع سبيل العهدة ما دامت الغلة.
بيع سبيل العهدة. اي مباح الغلة، مباح الغلة،
مباح الغلة
يدوم ما دامت الدراهم. اي
يدوم ما دامت الدراهم.
اي
طيب، هل هذا يعني رهن؟ متأكد انه رهن ولا وقف؟
لا لا، هذا رهن هم متعارفين عليه، هذا الكلام مبطي يعني، الان ربما يكون نادر، لكن من زمان كانوا متعارفين عليه يعني. يكتبون رهن ويكتبون مباح الغلة يعني، يدوم ما دام في الدراهم يعني، يكتبون زي البيع يعني، نوع من البيع.
اي
وفي الاصل رهن، لما يجيب الشخص الاخر الفلوس يشل الارض، لكن احيانا يطول الوقت ويستغلها الاول.
اي لكن الرهن تعرف الرهن هو يعني الرهن في مقابل شيء، هل هذا وين وين اي قطعه ارض الان يرهنها على اساس ياخذ مبلغ مالي؟
اساس ياخذ مبلغ مالي ويرهن قطعه الارض،
والارض هذه يزرعها حتى يحصل المبلغ؟
لا مش حتى يحصل المبلغ،
ها
يزرعها بكيفه، يحصل مبلغ، يحصل زياده، يحصل
اها
يزرعها طيب. على كيفه لما الاخر يجيب الدراهم
ان شاء الله. ابشر الان وضحت يا ابو سيف.
حياك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ام علاء من العراق. أم علاء يلا. فاطمة من الجزائر.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بغيت نقول لك لحظة، عندي واحد من أبنائي شوية مريض وبيمشي بالدواء.
أخفض التلفزيون يا أختي فاطمة.
ما يقول حتى وعاطلو وراني نصرف منها معليش.
من يعطيه الدواء يا فاطمة؟ فاطمة من يعطي الدواء؟
نفسانيين.
ها؟
الأعصاب.
اخفض التلفزيون يا فاطمة، اخفض التلفزيون على الآخر واسمعيني من الهاتف لأن في تردد.
نقص. هو مريض، عنده مرضى نفسانيين، شغلت توسويس وكاع، وكيجرينا عليه، اسمح لي، كيجرينا عليه، عطولو الميم حتاعو. كي ولينا قالوا لنا تنفدوها واللي تصرف منها معليش، هذا وليدي.
اي يعني تصرفين انت من الدواء، تاخذين من الدواء يا فاطمه؟
الدواء نجيبه بكرت شفاء
يا فاطمه. الله يبارك فيك، من الذي يصرف له الدواء؟
الدواء ما نشريش، اعطوا له ميمحه داروه مريض. طيب. 100% وعطولوا ميمحه كل شهر.
ايوه كملي كملي، مشكلتك انت رافع التلفزيون الله يهديك.
ايوه
اخفض التلفزيون يا اختي، اخفض التلفزيون، اخفض التلفزيون، نقصيه نقصيه على الاخر.
انا نقص له.
كلميني من الهاتف. ايوه تفضلي.
نقص خلاص.
كلمي من الهاتف. ايوه
هذا هو السؤال.
لا السؤال ما فهمته بعد، أنت الآن عندك ولد
حتى ونصرف منها؟
يعني أنت عندك ولد مريض وأعطوه منحة، ها؟
إيه.
والمنحة هذه للدواء.
إيه.
والدواء هذا تشترون بعضه بهذه المنحة والزيادة تأخذونه، ها؟ كيف؟
أعطوه هذول لأجل المرضى تاعو، يا دي مريض.
طيب.
يا دي مريض، عنده 100% في المرضى تاعو.
طيب وبعدين؟
وكي نجيب ذوك الدراهم نصرفهم معليش؟
يعني
وبعدين نصرف ذوك الدراهم؟
تصرفون الدواء ايش يعني؟ كيف تصرفونه يعني؟ تصرفون زيادة؟
الدراهم هذوك نصرفهم معليش؟ نصرف منهم في الدار عليا؟
يعني هذا اللي فهمته أنا الله يهديك، وأنت تعودين تقولين لي لا. يعني عندك الآن دراهم والدراهم تشترون ببعض الدواء ويزود يزيد شيء من الدراهم وتأخذون مصروف للبيت، هذا سؤالك؟
الوالدة تريد أن تسألك إذا هل يجوز لها أن يعني تصرف المال الذي يتقاضاه أخي شهريا نتيجة مرضه، يعني تصرفه على دوائه وعلى الطبيب الذي تأخذه إليه.
طيب جزاك الله خير، حلتي لنا المشكلة. أين أنت يا بنت؟
في منطقة بعيدة عن الطبيب الذي يتعالج عنده.
يعني يزيد مبلغ المنحة يزيد وتصرفونه على البيت، تصرفه الوالدة يعني؟
أحيانا يعني يكون هناك
شال. الآن وضح يا أبشر.
أحيانا يعني ما نقدرش
واضح الآن، أبشر إن شاء الله. تفضل يا منى. عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال واحد لو سمحت.
تفضلي.
وانا بعد صلاه المغرب فرض وسنه، بعد هذا صلي صلاه الاوابين 6 ركعات نفيل، هل هذا صح ولا غلط؟
كم ركعه؟
6 ركعات نفيل.
6 ركعات
اوابين. اي نعم اوابين.
تصلين كل ركعتين تسلمين، ها؟
هل هذا الخطوة نزلت؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أم تحرير من العراق تقول بأن لديها ابن واحد فقط وست بنات، تقول الولد هذا عمره 30 سنة، حريصة على زواجه، هو الآن يريد الزواج ويطلب الزواج، تقول أتعاون أنا وإياه نشتغل أو يشتغل هو، لكن ما استطعنا أننا نوفر يعني المبلغ الذي يتزوج فيه. تقول هناك ما يسمى بالقرض على التقاعد، تقول أنا مقتنعة بأنه حرام ولا يجوز لأنه ربا، فماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أم تحرير بارك الله فيك، وأصلح الله لك النية وأصلح الله الذرية، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر زواج ابنك هذا ما دام أنه يطلب العفاف، أسأل الله تعالى أن ييسر زواجه. لكن أخت الفاضلة، بالنسبة للزواج هو تكوين أسرة، يعني بداية حياة جديدة، ابنك سينتقل من كونه أعزبا عندك، سيفتح بيت ويتزوج، والمتأمل في نصوص الشرع يجد بأن الشريعة حثت على أن الإنسان الذي يفتح بيت جديد أو ينتقل إلى حياة زوجية أن يبدأها بداية نظيفة، وأن يبدأها بداية طيبة، بعيدا عن الحرام، بعيدا عن المشتبهات. ولذلك تكاثرت النصوص في التأكيد على مسألة ذكر الله، وعلى مسألة اختيار الزوج الصالح واختيار الزوج الصالح وشيء من هذا الأمر، وكثرة الدعاء لهما ويدعو لأنفسهما. فلا يجوز للإنسان أن يقيم هذا المشروع الأسري، هذا البيت الذي سيأتي منه الأولاد، هذا الزواج الذي هو عقد عظيم عظمه الله عز وجل بقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أن يبدأه بقرض ربوي أو بأمر محرم. ولذلك أختي الفاضلة، لو يبقى ابنك الدهر كله على ألا يقترف ما يتزوج، على ألا يقترف مثل هذا الأمر، أعتقد بأن هذا واجب. ولذلك الأخت الفاضلة، الإنسان لما يبحث عن الحلول يجدها بإذن الله. أنت لعلك الآن وضعك الحالي، مجتمعك، الوضع اللي تعيشونه، هناك حقيقة جملة من الأشياء بالنسبة للربا، بالنسبة لأكل الحرام، هذا يجوز في حالة واحدة، وهي حالة الاضطرار، حالة الضرورة. ما معنى الضرورة يا أختي أم تحرير؟ الضرورة أن يصل الإنسان إلى مرحلة إن لم يتناول الحرام مات أو هلك أو تلفت أعضاءه أو شيء من هذا القبيل، هذا الذي يعني يقرره أهل العلم. أما قضية والله التأخر في زواج، التأخر في شراء سيارة، التأخر في بناء بيت، هذا لا يسوغ للإنسان أبدا أن يرتكب الحرام. ولذلك أختي الفاضلة، هناك جملة من الأمور، أول هذه الأمور وقبل كل شيء إخلاص النية، خاصة ابنك، قولي له يعني يحرص على أنه يخلص النية مع الله عز وجل، ويحرص على أن يكون زواجه إنما هو للعفاف. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 حق على الله عونهم، الله عز وجل بيعينهم بيأتيهم الرزق من حيث لا يحتسبون، وذكر منهم الرجل ينكح يريد العفاف، يعني تزوج يريد العفاف، يريد يحصن نفسه، وهذا سبحان الله مجرب. ولذلك قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فاحرصي وحرصي ابنك على أن يكون قريب إلى الله، ويكثر من الالتجاء إلى الله، ويدعوه سبحانه وتعالى، ويصحح النية، سيأتي الفرج بإذن الله. الأمر الآخر، هناك أدعية عظيمة كثيرة جدا أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه القضايا، ومنها يعني الأدعية، أدعية أذكار الصباح والمساء، ومن جملة هذه الأدعية اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. تدرين هذا الحديث سبب إيش؟ سبب أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد فيه رجل يقال له أبو أمامة، فقال له يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ يعني وقت الصلاة ما حان. قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته، إذا أصبحت وإذا أنت أمسيت أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. فقال له هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ولذلك يقول هذا، يقول فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني دين. هناك أدعية كثيرة تجدينها في كتب الأذكار مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تستهينوا بالدعاء، فالله جل وعلا قال وقوله الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أمر آخر قضية الاقتراض، يعني ليس أعتقد يعني الناس ليسوا سواء يا أخت الفاضلة، من الناس من يعاني أزمات ومن الناس من عنده خير، فلو اقترضت بارك الله فيك مثلا قرضا حسنا وتردين وقت اليسر ووقت كذا من امرأة مثلا، يعني بعض النساء وهذه رسالة حقيقة، بعض النساء عندها ذهب اللهم بارك، ذهب اللهم بارك يسوى له شيء، وهذا الذهب مكنوز وهذا الذهب مدخر ما تلبس إلا في الأعياد وما تلبس إلا كذا، فلو أنها أعارت أختها وأقرضت أختها مثل هذا الذهب وتعود وترده لها يعني بقيمة المهر، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث النساء على إعارة الذهب، يعرن الذهب وتعير المرأة أختها من الذهب. فيعني يوجد من الناس، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولذلك أختي الفاضلة لو أنك طرحت أمرك على تاجر غني، امرأة غنية تاجرة، أو يعني هذا أحد الحلول. قضية أيضا الإعانة، جماعتكم وأقاربكم عائلتكم ممكن كل واحد يسهم بشيء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة. ولذلك علي رضي الله عنه لما أراد أن يقترن بفاطمة ما كان عنده شيء، ما كان عنده حتى مهر ما عنده، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالدرع الحطمية، قال أين درعك الحطمية اللي أخذها من الغنائم يوم بدر. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم فرش نطعا وجاء الصحابة، هذا يأتي بتمر وهذا يأتي بشعير وهذا يأتي بشات، سعد جاء بكبش رضي الله عنه. فهذه سمى إعانة، موجود الآن في كثير من البلاد العربية ما يسمى الرفادة، ما يسمى العانية، ما يسمى الإعانة، ما يسمى المساعدة وشيء من هذا القبيل، وتردونه وقت الرخاء. أمر آخر، هناك معاملات عن طريق بعض المصارف الإسلامية، ما أدري عاد عندكم ولا لا، وحتى لو لم يكن مصرف إسلامي ممكن تتعاملون مع بعض الشركات أو المؤسسات ما يسمى بالمرابحة، ما يسمى بالمرابحة. فإذا كانت الجهة تملك هذه السلعة ملكا تاما تشترون منهم بالتقسيط وتذهبين تبيعينها على غيرهم، تبيعينها على غيرهم بنقد حتى تزوجي ابنك. لكن أكثري من الدعاء، توجهي إلى الله عز وجل بمثل هذا الأمر، أكثري من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقولي لابنك أيضا لما يجي يدعو يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله عز وجل بما يناسب حاله. اللهم يا غني أغنني، يا غني أغنني، يا كريم جد علي فإنك أنت الكريم، وهكذا من هذه الأدعية، وخاصة الأوقات التي هي مظنة الإجابة. أميثة من الشارقة تقول بالنسبة للمرأة إذا خرجت خارج المنزل وأدركتها الصلاة في مسجد أو مصلى، تنتظر الإمام ولا تصلي لوحدها؟ أختي أميثة الله يرضى عليك، لا تنتظر الإمام، فمن دخل المسجد أو المصلى التزم الجماعة، ولا حق له ولا يحق له أن ينفرد. ولذلك المرأة إذا دخلت المسجد التزمت يعني الصلاة مع إمام المسجد ولا تنفرد. ولو أن كل امرأة دخلت وقيل لا صلي أصبح الأمر يعني يقضي على مقصود الشرع من قضية الجماعة والاجتماع والائتلاف وشيء من هذا القبيل، فتنتظر بارك الله فيها. إذا كانت تقول والله أنا وقتي ضيق وكذا، خلاص تصلي في البيت إذا رجعت، ما دام أن الوقت معها تصلي في البيت إذا رجعت، ما دام أن الوقت معها. وطبيعة يعني الصلوات أن مثلا المرأة إذا راحت مثلا وقت صلاة العصر مثلا وقت طويل معها جدا، ما يتصور أن تقول والله يمكن يروح عليه الوقت، ما يتصور إلا إذا كان والله ممكن أنها تعتقد بأن الوقت سيخرج عليها أو ملتزمة برفقة وتخشى من فوات الرفقة، ممكن أن تصلي. لكن الأصل أن تلتزم جماعة المسجد بارك الله فيه. أميثة تسأل تقول يعني الملوك والحكام والشيوخ وكذا يعني لما يموتوا هل يمر عليهم ما يمر على البشر؟ والله هذا السؤال غريب جدا، أليسوا من البشر؟ ها هم من البشر. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الله وأشرف خلق الله وأعظم خلق الله، ليس هناك أحد أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم. لما جاءه ملك الموت دخل في كرب عليه الصلاة والسلام، فكان عنده قطيفة يغطي وجهه من شدة الكربة وشدة، كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. فإذا كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق على الإطلاق في سياق الموت، عانى من الكرب، فغيره من باب أولى يا أخت الفاضل. وبالنسبة لهؤلاء الحكام والملوك والشيوخ والأمراء، هذا البشر يجري عليه ما يجري على البشر، يجري عليه ما يجري على البشر. ولذلك الله عز وجل بيّن لنا قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. يقول جل وعلا: لكل أجل كتاب. وهذا يشمل الجميع، بل حتى عندما تقوم الساعة وقبل قيام الساعة ربنا جل وعلا يقبض الأرواح كلها إلا ما استثناه الله. ولذلك العلماء تكلموا في هذا المستثنى إلا ما شاء الله فيما يتعلق بمن يستثنيهم الله عز وجل. ولذلك أخت الفاضل يجري عليهم ما يجري على الخلق من كربات الموت ومن نزع الموت، وكذلك يحاسبون في قبورهم، فهم بشر مثلنا. فالصالح الله عز وجل يجعل قبره رضا من رياض الجنة، وأما غير الصالح فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. علي من عمان يسأل يقول: هل الإنسان مسير في هذه الدنيا أم مخير؟ علي بارك الله فيك، الإنسان في هذه الدنيا مسير مخير، الإنسان مسير مخير. أما مسألة التسيير له، فالله عز وجل هداه النجدين، قال: وهديناه النجدين. وربنا جل وعلا أعطى الإنسان سمعا وبصرا وفؤادا، وأعطاه إرادة ومشيئة، وأيضا هو لا يخرج عن أصل تقدير الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا استحق اسم العليم لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله جل وعلا علم ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم، وإلا كيف استحق الله عز وجل اسم العليم واسم الخبير واسم القدير واسم الحكيم جل وعلا وهذه الأسماء الحسنى. فالله عز وجل خلق الخلق وهو عالم بما هم فعليم بما هم فاعلون قبل أن يخلقهم، وأعطاهم إرادة وأعطاهم مشيئة وأعطاهم سمع وبصر وغير ذلك. طبعا الإرادة والمشيئة بابها آخر نتكلم عليها في يعني المعنى الذي يذكره العلماء. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد يعني دائما يحتمي بقول: والله أنا مخير، يعني ينزع إلى المذهب الجبري، يقول: أنا مخير، مسير، يقول: أنا مسير، هذا مو بيدي أو كذا. والواقع أنه يغالط نفسه، يغالط. وأضرب لك مثال الآن، بعض الناس تقول أصلي، يقول: يا أخي ما الله قدر علي. وش دراك أن ما الله قدر عليك؟ كشفت اللوح المحفوظ؟ هل اطلعت على السر العظيم الذي أخفاه الله عز وجل؟ كيف عرفت أن الله قدر عليك أنك ما تصلي؟ الأمر الآخر واقع عملي الآن، بعض الناس يبتعد عما يضره ويبتعد عما يجلب له المشقة والضرر، وينزع ويذهب إلى ما فيه الراحة. طيب لماذا؟ مثلا الآن أفترض لو أراد شخص أن يسافر في طريقين، طريق معبد وفي يعني محطات وفي أمن وفي كذا وعلامات، لكنه 100 كيلو، زين، وفي طريق 50 كيلو لكنه وعر وفي وحوش وقطاع طرق وشيء من هذا القبيل. طيب ما الذي يسلكه العاقل؟ العاقل اللي معه عقل، ما الذي يسلكه؟ يسلك الطويل، وإن كان طويلا يقول آمن. طيب وهذا الطريق قصير 50 كيلو ينزل عليه، قال: لا، في مخاطر. طيب أنت الآن لما تجي يقول لك، تقول: والله أنا ما قدر. وش دراك أن الله ما قدر عليك الصلاة؟ ليش ما تقوم وتعمل وتجتهد حتى تنجو من النار، حتى تنجو منها؟ ولذلك أخي الفاضل، الإنسان مسير مخير. بأصل القدر هو مسير، وبأصل الشرع هو مخير، بمعنى أن الله عز وجل أعطاه سمعا وبصرا وفؤادا، وأعطاه إرادة وأعطاه كذا. فالإنسان كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. علي يسأل يقول: أسمع بعض الناس يقول بأن محمدا عليه الصلاة والسلام حجة الله على خلقه، هل هذه العبارة صحيحة؟ نعم، هذه العبارة صحيحة، فالله جل وعلا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام حجة على الخلق أجمعين، كما أنه محج للسالكين كذلك هو حجة على الخلق أجمعين. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق إلى أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعثة وسلم حجة على الخلق جميعا. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر الخلق كلهم باتباع هذا النبي، وجعل رسالته للثقلين الإنس والجن، ولذلك بعثته هي حجة على الخلق أجمعين. بعض العلماء يرى بأن نعم حجة على الخلق أجمعين إلا من كان به عذر، كان يعيش في غابة ولا يعيش في جزيرة ولا يعيش بعيد عن الوحي وشيء من هذا القبيل. والله جل وعلا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لأمور، منها الرحمة، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسله أيضا حجة على الخلق، قال جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأيضا أرسله لتعريف الناس بالله. ولذلك نحن ما عرفنا الله إلا عن طريق محمد بن عبد الله من حيث التأله والتعبد والتنسك لله عز وجل، وإلا ربنا جل وعلا وضع علامات على وحدانيته، قال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لكن التعريف بالله عز وجل كيف نعبده، كيف ما هي أسماؤه، ما هي كلها عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي يسأل يقول بالنسبة للمصلي إذا عطس هل يقول الحمد لله، وهل إذا سمع مصليا يعطس يشمته؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن عطس في الصلاة فحمد الله لا بأس بذلك، من عطس في الصلاة فحمد الله لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن الحمد من جنس أذكار الصلاة، ومن جنس أذكار الصلاة، فالإنسان يأتي بالحمد لله عز وجل في مقامات في الصلاة، ولذلك لو عطس فقال الحمد لله لا بأس. أما أن يشمته أحد أو هو يشمت أحدا سمعه فلا، وذلك لأن الناس قديما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يشمت الرجل صاحبه، فإذا عطس وقال الحمد لله قال يرحمك الله، فيرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فأنزل الله جل وعلا قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت في الصلاة، أمرنا بالسكوت في الصلاة، فأصبح الرجل لا يشمت الآخر ولا يسأله مثلا، وإنما الصمت. ولذلك معاوية بن الحكم السلمي لم يعلم بنزول هذه الآية، فدخل الصلاة فعطس رجل من القوم فحمد الله فقال يرحمك الله، يقول معاوية فرمان الناس بأبصارهم يعني كالمنكرين، فمعاوية ما يدري، مثل ما يقولون عندنا ما يدريش السالفة، فقال وثكل أمياه ماذا عملت؟ فأخذ الناس يصمتونني بأفخاذهم يعني يضربون على أفخاذهم حتى يسكت. يقول طبعا معاوية مثل ما يقولون في موقف لا يحسد عليه، يقول فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الصلاة سلم فالتفت، يقول بأبي هو وأمي والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فقال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولذلك نسخ الأمر، نسخ أن الناس يتحدثون في الصلاة وأمروا بالسكوت في الصلاة. لكن إذا حمد الله من عطس لا بأس أن إذا عطس المصلي فقال الحمد لله لا بأس بذلك، لأن الحمد من جنس أذكار الصلاة. أبو خلفان من أبو ظبي يريد يعني حديث عن هاروت وماروت. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهاروت وماروت ورد ذكرهم في القرآن في آية واحدة وهي في سورة البقرة في قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهاروت وماروت جاءت قراءة وما أنزل على الملكين مثنى مفرده ملك يعني من العالم العلوي، وجاء في قراءة وما أنزل على الملكين مثنى مفرده ملك يعني بشري وذاك ملائكي. فهذه القراءة، القراءة الأولى تشير إلى أنهما ملكان من السماء، والقراءة الثانية تدل على أنهما ملكان من الأرض. وعموما بالنسبة لهاروت وماروت أنزلهم الله عز وجل فتنة للناس، ولذلك قال جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذه ابتلاء وفتنة للخلق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأيضا جعلهم الله عز وجل تمحيص وغربلة للناس. أبو سيف من أبو ظبي يسأل عن قول الله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يقول ما تفسير هذه الآية؟ أبو سيف أنا دائما حقيقة أوجه إخواني إلى أنهم يعني يقتنون بعض التفاسير المختصرة ويجعلونها في بيوتهم وفي غرف نومهم وعند رؤوسهم يراجعون فيها الآيات القرآنية، لأن برنامجنا ليس برنامج تفسير آيات القرآن، وهناك برامج كثيرة الحمد لله موجودة سواء في هذه القناة المباركة أو في غيرها تعتني وتتصدى لتفسير آيات القرآن. عموما بالنسبة لهذه الآية باختصار تشير إلى أن الإنسان يبعث يوم القيامة، قال تعالى وجاءت كل نفس، والنفس هنا تطلق على الذات، لأن النفس في القرآن ترد على معاني، ترد على معنى الروح وترد معنى الذات وترد بمعنى الأخ، وهذا كثير في القرآن. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قيل سائق وشهيد الملكان اللذين عن اليمين وعن الشمال قعيد، وقيل سائق وشهيد من يسوق هؤلاء كما قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وأيضا وشهيد قيل شهيد بمعنى شاهد، والشاهد قيل العمل وقيل الكتاب وقيل غير ذلك. فلو رجعت إلى أحد كتب التفسير ستجد أقوال أهل العلم كثيرة في هذا الأمر. يلا تفضل يا مصالح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يجزاك الخير يا شيخ على هذا البرنامج ويكتب أجركم يا رب.
يا رب.
عندي سؤال والله يكتب أجرك أنك ترد علينا، والله عندنا خلاص يعني في حيرة من أمرنا وضاقت علينا في هذا السؤال، ضروري أنك ترد علينا لأنه يعني هذا السؤال الناس خلاص ضاقت عليهم في هذا السؤال، في ناس وقعوا في شبهة وإن شاء الله ربي يبان الحق في هذا الشيء ويصبح الحق.
تفضل يا أختي. تفضل.
عمتي معها 2 أولاد
أي.
وأختي رضعت من الأخ الكبير مع الأخ الكبير.
أختك رضعت من الكبير ها؟
مع الأخ الكبير يعني
أي.
أيوة الآن هم الآن أخوة. الثانية الصغير تقدم لأخت لبنت أختي.
إيه.
هل يجوز هل يصح زواجهما أم لا؟ هذه البنت أول شيء هي في محنة. بنت إيه؟ أختي من كم شهر وفيت أمها فجأة. إيه؟ يعني سبحان الله وهي يعني بعد الخطبة. هم عقدوا وتمت عقد القران وحدد الزواج، هم توفي جدها ابو امها.
طيب
وبعد هذه الفتره قالوا خلاص يعني يتم الزواج حسب الفتره التي حددوها. بعد ما حددوا الزواج اتضح لهم بعد ما كل شيء محجوز يعني الان بقي 2 شهر للزواج، واتضح لهم أن هذه البنت سوف تتزوج بخالها الذي عقدت عليه خالها، يعني اتضح لهم أن أمها رضعت مع أخوها الكبير وهم ما فكروا يعني على الذي اتضح لهم وكانوا يفهمونه أنها هي فقط أمها التي لا تجوز أن تتزوج إلى هذول الاثنين الإخوة.
نعم.
الآن اتضح لهم أنها حتى هي أن هذا الذي عقدت عليه أنه خالها ولا يجوز الزواج به. والآن بعدما تكلمت هذه الأم في مجلس من المجالس أنها قد رضعت أمها، الآن تحلف أيمان أنها لم ترضعها.
أي.
وتقول أنها لم ترضعها، بس الآن شك دخل فيهم والبنت في حيرة من أمرها وفي ضيق من أمرها.
يعني الآن عمتك يا أختي أم صالح
ضروري ترد علينا، لأن إحنا
صالح يعني يا أم صالح أم صالح الله يرضى عليك، خليك شوي شوي هادية، عندي أسئلة الله يبارك فيك. أولا الآن عمتك هي التي حلفت تقول إن أني ما أرضعت، أنكرت يعني؟
أيوة أنكرت عمتك. بعد ما هي الذي قالت أنها هي الذي أرضعتها، تكلمت في مجلس من المجالس أنها أرضعتها.
طيب.
وفي يعني من أول كان أولادها يقولون لنا أنها فيها زهايمر وأنها تنسى بعض الأحيان.
أيه.
بس الآن يقولون لا، هي الآن لا، بس الآن الشهود الوحيدون الذي كانوا يعني توفي جدها وتوفيت أمها الذي كانت تقول يعني أنها رضعت.
نعم نعم.
وجدها
طيب.
لأن أمها هي كانت يعني إذا حصلت زعل بينها وبين زوجها كانت تضعها عند عمتها هذه البنت وتذهب إلى أهلها.
إن شاء الله.
جدها كان يقول أنها أختها، كانت ترضع من عمتها.
أم صالح أم صالح الله يرضى عليك، غدا إن شاء الله لأن الوقت البرنامج خلاص الآن أو شكنا، غدا إن شاء الله في أول البرنامج تنتبهين وتجمعين هؤلاء، وأنا سأوجه رسالة لهم، سأوجه رسالة للجميع في مثل هذه القضية، وإن شاء الله تحل بشكل شرعي وليس فيه أي إشكال، فانتظريني غدا في أول البرنامج بحول الله. طيب اعتذر منكم الاخ ابو سيف من ابو ظبي يسال عن يعني التعجيل في كتابه الوصيه. اخوي الفاضل الوصيه على نوعين، وصيه واجبه وصيه جائزه. الوصيه الواجبه هي كل انسان عليه ديون، عندها امانات، عنده اشياء للاخرين، يجب عليه يجب وجوبا ان يكتبها وان يشهد عليها، ولا يبات ليله الا وهي عند راسه، لا يبات إلا وهي عند رأسه. أما الوصية الجائزة فهذه إذا وصى بالثلث من ماله، يقول بعد وفاتي مثلا أو أوصي بأن الثلث يعطى لولد عمي ولي أو لجاري مثلا غير وارث، هذه تسمى الوصية الجائزة. والتعجيل في الوصية واجب فيما يتعلق بما شغلت به الذمة، عند مثلا مثل ما قلت لك ديون الناس يطلبونه، أمانات، عنده مثلا حقوق للآخرين، مثلا هو يقول أنا مثلا ما حجيت أبغى تحجون عني مثلا لأني غير قادر، من بهذه الطريق خلصنا الله المستعان. طيب أبو سيف باقي لك سؤال، والأخت فاطمة من الجزائر ومنى من دبي وأم صالح، إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.